زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي شرح حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن. وقد تقدم الكلام على شرح هذا الحديث وفوائده، وأن هذا الحديث عده بعض العلماء أحد أربعة أحاديث يدور عليها الدين: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وتقدم مع ذكر الفرق بين الزهد والورع، وأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، فأيهما أشمل، ترك ما لا ينفع في الآخرة أم ترك ما يضر في الآخرة؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة أشمل، لأنه قد يكون مباحا ومع ذلك يتركه، كفضول المأكولات والملبوسات والمركوبات، لأنها لا تنفع في الآخرة. وأما ترك ما يضر في الآخرة فإنها محرمات ولذلك تضر. فإذا كل ورع زاهد، وليس كل زاهد ورع، فالزهد بمفهومه أوسع وأشمل من الورع. والذي بينهما، يعني المشترك بينهما، ما لا نفع فيه ويضر، وأما ما لا نفع فيه ولا ضرر فالزاهد يتركه والورع لا يشترط أن يتركه. طبعا الناس الآن في كثير من الأحيان يقترفون ما يضر في الآخرة، ولذلك لا زهد ولا ورع. وأما الزاهد فإنه ينال محبة الله وينال محبة الناس، لأنه قال في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومحبة الله إذن طريقها الزهد في الدنيا، ومحبة الناس طريقها الزهد بما في أيديهم. وقد وردت آثار كثيرة في التأكيد على هذا الأمر، وتقدم ذكر جملة فوائد من حديث ازهد في الدنيا، ومن ذلك حرص الصحابة على نيل محبة الله، وأنهم يسألون أي الطرق التي توصل محبة الله، كيف ينال واحد محبة الله، فهذا الشيء يشغلهم. كذلك فإن الحديث يدل على أنه لا يلام الإنسان إذا أراد محبة الناس، يعني لو قال واحد أنا أريد أن يحبني الناس هل هذا ينافي الإخلاص؟ الجواب لا، لأن الصحابة سألوا عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه ودلهم على الطريق الموصل إليه، وهي الزهد بما في أيدي الناس. وفي الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى. وقد ذكرنا أيضا عددا من الوسائل التي تحصل بها محبة الله، ومنها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك التقرب إليه عز وجل بالنوافل بعد الفرائض: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا طريق موصل إلى محبة الله. وكذلك فإن هنالك أعمال يحبها الله، مثلا يحب الله المتقين، يحب الله المتطهرين، يحب الله المقسطين، وأعمال يحبها الله أخرى كذكره وتلاوة كتابه ونحو هذا. ذكرنا طرفا من أهمية العمل بالعلم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على أن يعملوا بما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هممهم تسمو إلى ذلك، وكان السؤال من المفاتيح التي يفتحون بها خزائن العلم، كما قيل: العلوم خزائن والسؤالات مفاتيحها. ننتقل الآن للحديث التالي الذي ذكره المصنف رحمه الله في الجامع من بلوغ المرام، والمؤلف هو الحافظ بن حجر العسقلاني، وهذا من أحاديث الزهد والورع أيضا، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. هذا الحديث له قصة، فقد قال عامر بن سعد: كان سعد بن أبي وقاص في إبله يرعى ويعمل في إبله، فجاء ابنه عمر، جاء من المدينة، وكان سعد في خارج المدينة في إبله، وكان هذا وقت اختيار الخليفة. فلما رآه سعد، لما رأى سعد ولده، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل، يعني ولده نزل عن الدابة التي قدم عليها، فقال له، يعني قال لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ الآن وقت اختيار الخليفة والناس يتنازعون الملك بينهم، وهناك مطاربون، وأنت الآن في الإبل والغنم جالس. فضرب سعد رضي الله عنه في صدر ولده وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. خرجه مسلم. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أميرا لأبي عبيدة بن الجراح على فارس، وكان من أزهد الناس، وكان آخر من بقي من أهل الشورى، والناس يتنازعون في الولاية، وهو معتزل في قصره بالعقيق لا يزاحم أحدا، ما رأى أن يدخل في قضية طلب الولاية أبدا. وهذا من زهده في الدنيا رضي الله عنه. سعد، سعد، ارمي سعد. ولما قال له ابنه هذا الكلام رد عليه هذا الرد. وفي الحديث: التقي من التقوى ومعروفها، وهو أخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقد أمر الله تعالى بها في مواضع من كتابه، فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، وقال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. أخرجه أحمد والترمذي بن ماجه وحديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. الحديث. وكما قال الشاعر: خلي الذنوب ولا تهم بفعلها، فأخ الذنوب طويلة حسراته، واجنح إلى التقوى فطوبى لامرئ غلبت على آحاده عشراته. الآحاد هي السيئات، والعشرات هي الحسنات. وقال الآخر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. طيب، التقوى هي المقصودة بالأعمال الصالحة، وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهي المقصودة بإقامة الحدود، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن المقصود من فرض العبادات تحقيق التقوى، والمقصود من فرض الحدود تحقيق التقوى، وكذلك إنهار الدماء لله، إنهار الدماء لله في الهدي والأضحية والعقيقة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني وصححه الهيثم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة، تفسير أبي حاتم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. هذا فيه رد على من يجتهدون في نهار رمضان بالصيام وقول القرآن، وإذا جاء الليل فلتوها، فيقال لهم ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، لأن هؤلاء الناس يصومون النهار ويصلون التراويح وبعد ذلك خلاص ينفلت العقال وينطلق الزمام، خلاص ما في راب، ما في ضابط، ما في تقوى، خلصنا صمنا وصلينا وقمنا والتراويح ومع الإمام حتى ينصرف وآخر تمام خلاص. فيقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب رحمه الله تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأيضا على نور من الله يعني على علم، لأن الإنسان قد يضطر إلى ارتكاب أدنى المفسدتين، فلابد أن يعلم ما هو أدنى المفسدتين، وهذا يحتاج إلى نور من الله. فإذا لم يعلم خير الخيرين وشر الشرين فليس عنده نور من الله. وقال الحسن البصري رحمه الله لا زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وهذا في إشارة إلى ما أخرجه ماجه بسند حسن عن عطية السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال ميمون بن مهران رحمه الله المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه، لأن الشريك الشحيح يحاسب شريكه أشد المحاسبة ويدقق عليه أشد التدقيق. طيب من تقوى الله تعظيم حرمات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما هي حرمات الله؟ حقوقه قد تكون في أشخاص مثل الأنبياء والأولياء وآل البيت، وقد تكون في الأمكنة كالحرم الحرمين ولا ثالث لهما. يعني لو قال واحد هل المسجد الأقصى ثالث الحرمين؟ الجواب لا، لأنك لما تقول ثالث الحرمين يعني هو حرم، هو حرم ثالث، ولم يحرم في كتاب الله ودينه إلا حرم مكة على عهد إبراهيم الخليل، وحرم المدينة على عهد محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من تعظيم حرمات الله وشعائره تعظيم بيت المقدس، لأنه مسجد عظيم تشد إليه الرحال، إذا المقصود إعطاء كل ذي حق حقه، وليس من الدين أن تعطي مكانا فضلا ليس له، يعني الله عز وجل ما أعطى هذا المكان هذا الفضل، ولا أن تعطي زمانا فضلا لم يعطي الله إياه، لكن لازم تعظم حرمات الله، سواء كان أشخاص كتعظيم أهل العلم والتقوى، أو تعظم الأمن، طبعا تعظيما إيش يليق بهم، أو تعظيم يعني رفع من فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، أو التوسل مثلا بهم إذا ماتوا، أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ليس من تعظيم، هذا من الوقوع في المحرمات وليس من تعظيم الحرمات. لكن تعظيم حرمات الله مثلا في أوليائه، أن يصان جانبهم فلا يؤذون، وأن يوقروا ويحترموا، مثلا تعظيم حرمات الله في الأمكنة أن لا يعصى الله فيها. الآن يعني كما في الحج كثير من الزوجات يقولن أزواجنا لا يغضون البصر أبدا، يعني إذا عندك في الحج 3 مليون، منهم 1.5 مليون امرأة، خلاص لك أن تتخيل هذا الاجتماع النسوي الكبير، فإذا أطلق الرجال أبصارهم فيه على الغادي والرائح والطائفات والساعيات واللي في عرفة واللي في الطرقات، ما يخلو شيء. هذا ليس من تعظيم حرمات الله. تعظيم حرمات الله إن هذا حرم، وإذا أمر الله بغض البصر في كل الأماكن فالحرم آكد وأولى وأوجب. طيب الأزمنة كذلك، مثلا من تعظيم حرمات الله في الأزمنة أن تعظم الأشهر الحرم فلا تظلموا فينا أنفسكم. طيب ذو القعدة وذو الحجة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، من تعظيم حرمات الله في الأزمنة مثلا رمضان، شهر الله المحرم حرمته عظيمة، يوم الجمعة، وهكذا. فإذا تعظيم حرمات الله الزمانية والمكانية وكذلك الأشخاص، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. طيب من تقوى الله عدم احتقار الصغائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، وضرب المثل بقوم نزلوا في سفر واحتاجوا إلى طبخ طعامهم لإيقاد نار، فجمعوا الحطب، هذا عود وهذا عود وهذا عود، حتى أوقدوا نارا وأنضجوا طعامهم. كذلك الصغائر مثل الأعواد، يجتمعن حتى يحدثن حريقا ونارا، لكن إيش؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال ابن الجوزي رحمه الله كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها هينة وهي تقدح في الأصول، مثل إطلاق البصر في المحرمات، وكاستعارة بعض طلاب العلم جزءا لا يردونه، يعني يجيك استعير كتاب ولا يرد الكتاب، كتيب ولا يرد الكتيب، شريطا ولا يرد الشريط. فإذا لا نحقر ذنبا ولا نستصغر معصية ولا كبيرة، يعني فضلا عن كبيرة، ولا ننظر إلى صغر المعصية، ولكن ننظر إلى من يعصى. وعن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أخرجه البخاري. قال بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. وقال بشر لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل. وقال وهيب بن الورد اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. فبعض الناس يراعي من ينظر إليه من البشر ولا يراعي الله وهو ينظر إليه. طيب لما قال إن الله يحب العبد التقي، عرفنا ما معنى التقي والتقوى وبعض مقتضيات التقوى. طيب قوله في الحديث الغني ما المقصود به؟ الله يحب أصحاب الملايين مثلا، مليارات، إن الله يحب العبد التقي الغني، ما المقصود بالغني؟ المستغني عن الناس. المراد بالغنى هنا غنى النفس، هذا هو الغنى المحبوب كما بينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، والحديث يبين بعضها بعضا. يعني لو قلت اشرح لي حديث إن الله يحب العبد التقي الغني، نقول شرح الغني في حديث آخر، لأن نصوص الشريعة يفسر بعضها بعضا. ما هو الحديث الآخر؟ ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، رواه البخاري ومسلم. إذن المقصود الآن غنى النفس وليس غنى المال. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. كفافا ما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات. طيب، نحن لما ذكرنا موضوع الاستعارة، في استعارة مكتبات خاصة ومكتبات عامة. مكتبة الخاصة أنت أخذت شيئا ملكا لشخص ما رددته، والعامة أنت أخذت شيئا منعت بسببه آخرين من استعارة الكتاب، يعني في اعتداء على حق عدة أشخاص. طيب، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، رواه البخاري ومسلم. وحديث قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، رواه مسلم. إذن غنى النفس والقناعة بما رزقك ربك، والكفاف بحيث يكون عندك ما يكفي عن الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، صيرها يعني صير القناعة لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله: خبرت بني الدنيا فلم أر منهم سوى خادع، والخبث حشو إهابه، يعني الجلد الجسد، يعني نفس طوت على الخبث محشو فيه. خبرت بني الدنيا فلم أر منهم سوى خادع، والخبث حشو إهابه، فجردت عن غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه. ذباب السيف معروف، فلاذا يراني واقفا بطريقه، ولاذا يراني قاعدا عند بابه. غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. الغنى عن الشيء وليس بالشيء، الغنى عن الشيء وليس بالشيء. وقال عبد العزيز بن سليمان الأبرش: إذا المرء لم يقنع بعيش فإنه وإن كان ذا مال من الفقر موقر، إذا كان فضل الناس يغنيك بينهم فأنت بفضل الله أغنى وأيسر. وقال آخر: تقنع بالكفاف تعش رخيا، ولا تبغي الفضول من الكفاف، ففي خبز القفار بغير أدم، وفي ماء الفرات غنى وكاف. ولو وقفت على خبزة يابسة تبل بماء نهر الفرات وتغنيك عن الناس وتسد جوعتك يكفي. لما كان الاستغناء عن الناس من موجبات محبة الله، كان ذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فروى عبد الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أخرجه مسلم. فالمقصود إذن الغنى الاستغناء عن الناس، وهذا لا يمنع أن يكون للإنسان مال يستغني به عن الناس، يعني مو معنى أن لازم يكون فقير أن يكون فقيرا وما يسأل، لا، الغنى أن يستغني عن الناس ولو كان بمال يتقي به ذل سؤالهم. فلا تعارض بين الاستغناء عن الناس وبين ابتغاء المال للاستغناء عنهم، هذا من أسباب الاستغناء عنهم. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه، مكاتب من هو المكاتب؟ العبد الذي اتفق مع سيده أن يشتري نفسه من سيده بأقساط، فلما جاءه يقول إني قد عجزت عن كتابتي فأعني، عجزت أدفع الأقساط لسيدي. فقال علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عمن سواك. وهذا الحديث قد رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. إذا ما هو الدعاء؟ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. والغنى عن الناس من وجبات المدح، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال وكان عنده عمرو بن تغلب، وعمرو بن تغلب هذا راوي الحديث رجل عظيم صحابي شريف، فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا. من هم الذين عتبوا؟ الذين منعوا ما أعطاهم. فقال صلى الله عليه وسلم إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي ممن أحب إلي من الذي أعطي. أعطي، طيب ليش يعطيهم إذا هم ليسوا أحب إليه؟ إذا لم يكونوا أحب إليه لماذا يعطيهم؟ قال أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، أعطيهم كف شر، أعطيهم يعني لعلهم يبدلون هذه الصفات السيئة. قال وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، أكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب، هذا الرجل منهم زكاه. قال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، أخرجه البخاري. يعني لو أعطيت هذه مقابل كلمات ما أخذها، أنا عندي الكلمات أعز وأنفس من حمر النعم، خلاص، لأنه شهد له الوحي، شهد له الوحي بطهارة نفسه من الجزع والهلع. طيب عرفنا معنى العبد التقي الغني، فما معنى الخفي؟ وهو الوصف الثالث المذكور في الحديث. أما الخفي فهو خامل الذكر المنقطع للعبادة المشتغل بمحاسبة نفسه عن مخارطة الناس، فهو مشتغل بتربية نفسه وتزكية نفسه وقيامها بالعبادة ومنعها من المحرمات، مشتغل بنفسه عن مخارطة الناس. وروى ابن ماجه والبيهقي في الأسماء والصفات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يبكيك؟ فقال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك، وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يدعوا، لو في مناسبة وليمة وهم حضور ما يقال تفضلوا تعالوا، ندعوكم تعالوا ندعوكم. قال وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، ما هم شخصيات مشهورة ولا مرموقة ولا يشار لهم بالأصابع، أخفياء مو معروف، هذا ما معروف ما اسمه ما يدرى عنه، أخفياء أنقياء أثقياء. قال قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة، يعني بسبب ما جعل الله في قلوب من الخير وما جعل الله فيها من نور الإيمان والعلم يستطيعون الخروج من الفتن، فإذا نزلت وأطبقت سلموا منها، سواء كانت فتن شبهات فتن شهوات فتن قتال، يخرجون من كل غبراء مظلمة. هذا الحديث قد روي من طرق كثيرة ضعيفة، لكن يمكن تحسينه بمجموع هذه الطرق كما فعل بعض المحققين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أغبر ذي طمرين. ما هما الطمران؟ الثوبان الباليان المهترئان. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لا يعطى أي اهتمام، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب صححه الألباني. ويشبه هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يختبر أصحابه، قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع، يعني لقوله، ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا، قالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أخرجه البخاري. دخل أعرابي رث الهيئة في عباءة خلقة على معاوية رضي الله عنه فاقتحمته عينه وغدا ينظر إلى عباءته الخلقة، فقال الأعرابي يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك إنما يكلمك الذي فيها. إذن كما قال الشاعر وما ضر نصل السيف إخلاق غمده، إذا كان غضبا حيث أنفذته برى قطع، فإن تكن الأيام أزرت ببزتي وثوبي البزة ما يلبس، فكم من حسام في غلاف مكسرة. الغلاف مكسر بس السيف اللي في هذا هو الحسام، هذا القاطع، هذا البتار. فإذا لا يضر نصل السيف إخلاق غمده، أن الغمد خلق بالي مهترئ ما يضر، المضر المهم هذا كيف حامله وضارب به. وقربه معاوية وأدناه وعلم أن في العباءة ما فيها. فكم من عباد الله من لا تشرب إليهم الأعناق ولا يسترعون الانتباه، لكن يجري الله على أيديهم خير الكثير. وليست قضية الإكرام بالمظاهر، متبذل في القوم وهو مبجل، متواضع في الحي وهو مكرم. وكم من عباد الله من تشرئب لي الأعناق ويسترع الانتباه لكنه لا خير فيه، لهم منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسود أسفع. طيب الحديث هذا إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، هذا الحديث فيه مسائل. الأولى أن مدح غنى النفس لا يعني ذم غنى المال، مدح غنى النفس لا يعني ذم غنى المال، لأن المال ليس مذموما في حد ذاته، وما أنفق في طاعة الله ومصالح المسلمين وهي من طاعة الله هذا ممدوح مال ممدوح هو صاحبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. لكن ماذا قال الصديق لما سمع هذا الكلام؟ قال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ حديث صحيح رواه أحمد والترمذي. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد هذا الثالث رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد هذا الرابع لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مال فلان يعني هذا المفسد لعملت فيه بعمل فلان، فهو يقول: لو أن لي مالا، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فوزرهما سواء. أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. فلا شك أن الغني بماله يعف نفسه عن سؤال الناس وينفقه في مرضاة الله، وكذلك ينفقه فيما ينفع المسلمين، وهذا أفضل من للإسلام والمسلمين من الفقير الذي لا يملك شيئا. لكن ما هو المال المذموم؟ احنا قلنا الآن أن غنى النفس لا يقتضي ذم المال، وأنه ممكن واحد يكون غني النفس وغني بالمال أيضا، كما أنه يمكن أن يكون غنيا بالمال فقير النفس، يأكل لا يشبع ويطلب المزيد وعنده ما يغنيه ويسأل ليش نفسه مريضة فحاله يقول هل من مزيد. فالغني بماله الذي يعف به نفسه ويتصدق على الناس أفضل، لأن نفعه متعد ليس فقط لنفسه وإنما ينفع الآخرين. وليس الفقر بحد ذاته مطلوبا حتى يسأل، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم اجعلني فقيرا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. رواه أحمد والنسائي وحديث صحيح. فهو قد استعاذ من الفقر. أما حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فإن المسكنة هنا معناها التواضع وليس معناها فقر المال، وإنما اختار الله لنبيه الكفاف أحسن المراتب، عنده ما يكفيه لا ما يلهيه، ما يكفيه لا ما يطغيه، ما يكفيه فقط، ما يكفيه فهو يغني عن سؤال الناس وما يشغله. فالمال ليس كثيرا، لأنه كلما كثر احتاج إلى زيادة استثمار وحراسة وهم وجع راس وتشتت النفس. وكان عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يغنيه من الفقر، فقال في الحديث الصحيح: اللهم رب السماوات ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. كل هذه التوسلات متى يقولها؟ إذا أخذ مضجعه قبل النوم: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء. أيوة، بعد كل التوسلات ماذا يطلب؟ قال اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. فقول أغنني من الفقر، فهو يسأل ربه المعافاة من الفقر، ولم يقل أفقرني أو اجعلني فقيرا، لأن هذا لو كان خير المراتب لسأله عليه الصلاة والسلام، لكن خير المراتب العفاف الكفاف الكفاف، لا لك ولا عليك. فمن قام في المال بحقه وبذله لمستحقه ومواس الفقراء به وسد حاجة أهله وذويه ووصل به رحمه واستغنى به عن الخلق وأنفقه في الخير، فهذا أفضل ولا شك. ونعم المال يستعان به على الطاعات والقيام بالأعمال الصالحات، والذين يبنون المساجد ويكفلون الأيتام والأرامل والمطلقات ويبنون المستشفيات ويحفرون الآبار ويطبعون الكتب ويوزعون المصاحف ويطعمون الطعام، لا شك أن هؤلاء خير عظيم. ورعاية طلبة العلم من أعظم العبادات، لأنه يناله بطلب ذاك للعلم أجر عظيم، وما ينتج عن طلب طالب العلم هذا من يعني معلومات تؤخذ وتنقل وتحفظ وتعلم وتسري في الأجيال له بسببها بسبب الأجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا جهاد العلم ونشر الدين والدعوة إلى الله من ميراث الأنبياء وطريق السلف الصالحين. قال ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سنتي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، تبليغ سنتي إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، أي رامي يبلغ السهام، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعل الله تعالى منهم بمنه وكرمه، جلاء الأفهام لابن القيم. طيب، مما يبذل في نشر العلم الآن طباعة الكتب، توزيع الكتب والمطويات وإنشاء مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية التي تبث القرآن والسنة والعلم والمحاضرات، وكذلك الإنفاق في الدعاية والإعلان للمشروعات الخيرية، وهذا طرق يعني وسبل كثيرة تدخل فيه، فهذا هو أمر طيب مما تنفق فيه الأموال. طيب، مسألة أخرى من مسائل الحديث، أيهما أفضل، العزلة أو الاختفاء عن الناس؟ يعني كلمة الخفي هل معناها أن الواحد خلاص يعتزل الناس، أم الأفضل أن يختلط بهم ويصبر على أذاهم؟ هذه المسألة المسائل التي سنأتي عليها بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم في إكمال شرح الحديث، هل الأفضل العزلة أم الخلطة؟ فبعض أهل العلم ذهب إلى أن العزلة أفضل، بعضهم ذهب إلى أن الخلطة أفضل، بعضهم قال هذا يتفاوت بأحوال اختلاف الناس وأحوال الناس، وهذا هو الراجح، والتفصيل في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة كانت تضع مالا في بنك ربوي فترة من الزمن، ولما أرادت أن تأخذ المال أخذت أصل المال وقالت لأختها خذي هذا المال وتصرفي فيه، أنا لا أريد الربا. وأختها تسأل هل يجوز لها أن تساعد ابنها على الزواج بهذا المال الذي أعطته إياه أختها؟ أولا يعني لا يجب إخبار المحتاج أن هذا مال ربا، ثانيا لو وجدت الحاجة جاز الإنفاق من هذا المال فيها، لأن بالنسبة للفقير ليست حراما، الحرام على كاسبها الأصلي، إثم أكلها على لمن كسبها أصلا، وأما أخذ الفقير لها فهو أخذ مال لا صاحب له، لأن الحرام مال مالك، فلا يقال والله الذي أعطي الربا هو الذي يملكه، لا، هو الآن يتخلص منه، فلا مانع أن يأخذه شخص يخشى على نفسه الحرام يستعين به على الزواج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام المسجد يقول: إمام المسجد يقرئهم واحدا واحدا ليعلمهم، لكن يقرأ معهم بصوت واحد، يبدأ معهم في نفس الوقت. نقول في القراءة أنواع: أن يقرأ القارئ والبقية يستمعون، يقرأ واحد والبقية يستمعون، هذا فعل الصحابة: اقرأ علينا يا أبا موسى، اقرأ علينا يا فلان، واحد يقرأ والبقية يستمعون، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث إني أحب أن أسمعه من غيري، اقرأ علي، اقرأ يا أبا مسعود. الطريقة الثانية طريقة الإدارة، يعني واحد يقرأ ثم يسكت، الثاني يكمل ويسكت، الثالث يكمل ويسكت، الرابع يسكت. هذه الطريقة ليست من فعل الصحابة لكنها جائزة، بعضهم منعها، لكن الصواب أنها مباحة، وخصوصا في مقام التعليم، لأنه يحتاج مثلا يقرأ كل واحد منهم حتى يسمع تلاوته، وهذا بالإجماع ما في لا بأس به ولا حرج. التعليم شيء طبيعي جدا، والشيخ لازم يسمع تلاوة كل واحد وصحح له تلاوته. أما القراءة جميعا بصوت واحد فإذا كانت بلا حاجة فهي عمل غير مشروع، هذا مفروغ منه. وإذا كانت بحاجة مثل إيش؟ قال: أنا عندي طلاب، كيف أحفظهم؟ كل واحد أحفظ لوحده، كل واحد أقول ردد 10 مرات يلا قدامي، ما في طريقة أحفظهم لأنه يقول كلهم مع بعض تحفيظ. فهنا أيضا قد يسوغ هذا للحاجة، لأن الأصل أنه ما يفي قراءة جماعية، لأنه ما من اللي يقرأ ومن اللي ينصت، ما في وين الإنصات. ثم كيف صحح أخطاء إذا أنا كلهم يقرأوا مع بعض صوت واحد، كيف صحح الأخطاء؟ فهي في قضية يعني قراءة بصوت واحد في مقام التعليم ما تصلح. والتعبد أيضا عمل غير مشروع بلا شك، ولا من السنة ولا من فعل الصحابة أنهم كانوا يقرأون بصوت واحد، يتعبدون الله بالقراءة صوت واحد. هذا متى يكون؟ للحاجة التي لا بد منها، مثل يبغى يحفظ 30 طالب في حصة 40 دقيقة، ما عندي طريقة إلا أني أخلي الفصل كله يقرأها كلهم مع بعض مثلا 10 مرات، هنا خلاص يعني شيء لا بد منه، ولا لا هو الأصل ولا هو السنة ولا هو مما دلت عليه الأدلة ولا أبدا. وإذا زعمنوا للتعليم فنقول له: كيف التعليم؟ كيف راح تميز خطأ زيد بن عبيد؟ كيف كل 30 مع بعض يقرأوا؟ كيف تصحح خطأ؟ طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب محل تركيب عطور يسأل: هل شراء الكحول الذي يخلط على العطور حرام؟ لأني سمعت فضيلة الشيخ فلان في مصر يعلق على حكم استعمال العطور بأنه لا تجوز، وقال: إن كان الذين جوزوا إنما جوزوا استعمال العطر أما شراء الكحول فما أدري من قال بحله. طيب، الكحول المسكر كالكحول الإيثيلي خلاص هذا خمر، لا يجوز بيعه ولا يجوز استعماله، خمر خلاص خمر. كون سموه كحول إيثيلي ولا سموه مدري إيش فهو مسكر حرام خلاص، ما يجوز تداوله لا شربا ولا وضعا ولا مسحا ولا دهنا ولا بيعا ولا شراء ولا وضعا ولا تخزينا ولا عرضا بالرفوف، خلاص ما يجوز خمر، أنت تبيع وتعرض خمرا. لكن إن كان الكحول الموضوع في العطور هذه ليس مسكرا، قد يكون ساما لكن ما هو مسكر، خلاص لا فلا بأس ببيعها وعرضها والادهان منها وتجربتها وإهدائها، ما هو خمر. وقد علمنا أن هذا هو الغالب في العطورات، أنه ليس يعني المذيب بالكحول، نوع الكحول اللي فيه ليس هو الكحول المسكر، لكن يوجد بعض أنواع الكولونيات، كولونيا مسكرة، ويستعملها بعض الفساق يشربونها لأنها تسكر. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل، هل تشترط النية في هذه الحالة؟ ولماذا؟ سواء كانت تجاه ابن عم أو لنقل أن شخصا ما كانت على فخذ نجاسة وقرر إزالتها فيما بعد، إلا أنه نسيها ثم ذهب واستحم وتوضأ وأثناء صلاته تذكر أمر النجاسة التي صار على يقينها ليست موجودة، ولكن خشي مسألة النية، هل عليه في هذه الحالة قطع صلاته وغسل المكان الذي كانت فيه النجاسة لكونه لم ينوي إزالتها عندما استحم؟ هل تشترط النية لإزالة النجاسة ولا تشترط إزالة النجاسة وبس؟ الجواب تشترط إزالة النجاسة بس. يعني لو واحد غسل نجاسة بدون نية إزالة النجاسة وبعدين راح توضى وصلى، أفرض واحد مسرح دخل الحمام مسرح وقضى حاجته ومسرح، يفكر في حاجة يعني أخرى واستنجى وهو مسرح ولا نوى أبدا، لا نوى تطهير خاص، ثم بعد ذلك لما فرغ قام نوى الطهارة وتوضأ، خلاص يصح؟ ما هو لازم، ما يشترط إزالة نجاسة من البقعة، من البدن والثوب والبقعة، المهم أن تزول، ولا يشترط أن يكون هنالك نية إزالة من أجل الصلاة عند من يزيلها، ما يشترط. هل صحيح أن السنة في الحرم تضاعف أو السيئة في الحرم تضاعف؟ نجيب على الاثنين. السيئة في الحرم تضاعف، نعم، لكن تضاعف كيفا لا كما، يعني ما تضاعف بالعدد، لأن الله عز وجل أخذ على نفسه العهد أنه لا يضاعف السيئات، إن تك حسنة يضاعفها، والسيئة بواحدة تكتب واحدة، لكن المشكلة أن هنالك من تغلب أحاده عشراته، فويل له، لأنه معناها مقابل كل حسنة يعمل له 11 سيئة فأكثر، فيزيد في الميزان، زيد سيئاته على حسناته. فإذا طيب الحرم كيف نسوي؟ يعني هل السيئة في الحرم زي خارج الحرم؟ يقول تضاعف كيفا فتكون في الميزان حسن سيئة ثقيلة. طيب، بالنسبة لمضاعفة السنة في الحرم، إذا كانت مما يشرع صلاته في الحرم كتحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة العيدين فإنها تضاعف. صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى المساجد إلى مسجد الحرم، 100,000. لكن الصلوات التي لا تشرع في المسجد أصلا لا تضاعف إذا أداها في الحرم، كالسنن الرواتب، خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا السنن الرواتب ما تضاعف في الحرم، في المسجد الحرام، إنما الذي يضاعف ما يشرع في المسجد كصلاة الجنازة، يصلي جنازة في الحرم يرجى له 100,000 صلاة. طيب، إذا كان قريب لي لا يصلي ويجحد الإسلام وينكره ويفعل كبائر ويسب الشرع والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل معه؟ يعني هذا مرتد، يقول عمره 19 سنة، طيب 19 سنة بالغ عاقل، إذن هو مرتد عن الدين، يجحد الإسلام ويسب الشرع والإسلام ويسب الرسول، هذا يجب قتله، يرفع بأمره إلى المحكمة الشرعية، ما دام يسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه أبدا، يرفع بأمره إلى المحكمة، دعوة على فلان، إيش مضمون الدعوة؟ سب الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم شهود اللي سمعوه يسب يرفعون دعوة، فالقاضي هنا يأتي به فيستتيبه، لقد شهدوا عليك، إذا كان أنت ما تنكر يعني ما تتوب ستقتل طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سبب تحذير الإمام أحمد الحنبلي رحمه الله الحالة المحاسبي الذي صنف في الزهد وكلام في الوعظ؟ لأنه قال بعض كلام خالف فيه السلف، قال بعض الكلام خالف فيه هدي السلف في مسألة محاسبة النفس وغيرها، فالإمام أحمد رحمه الله حذر من بعض كلامه، فهو له كلام جيد وله كلام آخر فيه مخالفة للسلف. لو أخذنا مثالا مثلا، ما هو من كلام يعني من ما يفعله بعض الناس في من الطرق غير الشرعية في المحاسبة، مثلا يسوي جدول ويحط الأعمال اللي في اليوم، صلاة ومدري إيش وقراءة قرآن وكذا مثلا على اليمين، ويحط درجات كذا درجات على اليسار من 1 إلى 10، بعدين يقول يلا الصلاة كم تعطي نفسك من 1 إلى 10، الصيام مثلا كذا، الأذكار اليوم والليلة كم تعطي مثلا، السنن والنوافل وسنن راتب كم تعطي من نفسك 1 إلى 10، كم مدري إيش كذا، يلا اجمعوا علامات، يلا مين أكثر مين أكثر، يلا اليوم جبت كذا 50 بكرة أجيب 51. هذه طرق الدرجات والعلامات ومدري إيش عمل غير مشروع في محاسبة النفس، غير مشروع. وممن ذكر يعني أن هذا العمل يعني يخشى أن يكون بدعة، وأنه الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله في سؤالي جواب سؤال عن قضية من يحاسبون الطلاب بقضية الجداول والدرجات، وأخرنا هذا ليس من هدي السلف. هدي السلف الواحد يتذكر التقصير الذي فعله فيندم عليه ويعزم أنه يفعل، وتذكر المعصية التي فعلها فيندم عليها ويعزم أن لا يفعل، هذه المحاسبة. أما لازم يعد ويعطي درجات وهذا ما هو عمل غير مشروع. طيب إذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.